الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فحي هلا بطلاب العلم في هذه الدورة التأصيلية الرابعة في دورتها الثانية، فأهلا ومرحبا بكم، وأسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا ولكم طلب العلم والمذاكرة فيه، فإن أفضل ما تغتنم به الأوقات طلب العلم الشرعي، والجلوس في بيوت الله عز وجل في مثل هذه المجالس. وهذه الدورة التأصيلية الرابعة هي كما هو مبين عندكم في الكتاب المقسم عليكم في ستة كتب. بالنسبة لصلاة العصر نبدأ بمتن الرحبية في علم الفرائض، ثم الطب النبوي للضياء المقدسي، ثم كتاب اقتضاء العلم العمل. وأما بين المغرب والعشاء فنبدأ بإذن الله عز وجل بعمدة الأحكام، ونكمل من حيث كنا قد وقفنا على قسم المعاملات. وأما بعد العشاء فالمقرر في هذه الدورة التي مدتها 10 أسابيع، المقرر كتابان: كتاب تلخيص الحموية وكتاب متن التدمرية. ونبدأ الآن إن شاء الله تعالى ونحن في عصر السبت 41 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المجلس الأول من مجالس هذه الدورة التأصيلية الرابعة في دورتها الثانية، والأول في متن الرحبية في علم المواريث والفرائض. فنبدأ على بركة الله تعالى، والقراءة مع الشيخ أبي أحمد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام موفق الدين ابن محمد بن علي الرحبي رحمه الله في متن الرحبية: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة في ذكر ما ورد في فضل هذا الفن. أول ما نستفتح المقال بذكر حمد ربنا تعالى، فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى. ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام، محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة عن مذهب الإمام زيد الفرضي، إذ كان ذاك من أهم الغرض، علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي، وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء، بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، وأن زيدا خص لا محالة بما حابه خاتم الرسالة، من قوله في فضله منبها: أفرضكم زيد وناهيك بها، فكان أولى باتباع التابع لا سيما وقد نحاه الشافعي. فهك فيه القول عن إجازي مبرأ عن وصمة الألغاز.
بدأ المصنف رحمه الله هذا النظم في علم المواريث والفرائض بالبسملة، وقد سبق أن ذكرنا أن الصحيح من أقوال أهل العلم جواز التسمية وجواز البسملة في الرسائل الشعرية التي تخدم العلوم الدينية، جواز التسمية وجواز البسملة في الرسائل الشعرية التي تخدم الدين والمسائل العلمية. قوله: مقدمة في ذكر ما ورد في فضل هذا الفن. المقدمة بكسر الدال اسم فاعل بمعنى الذي يتقدم على الشيء، ويجوز بفتح الدال المقدمة على أنه اسم مفعول بمعنى الذي قدمه غيره. فإذا قلنا المقدمة باعتبار أنه كلام متقدم، وإذا قلنا المقدمة باعتبار أن المصنف هو الذي قدم هذا الكلام في ذكر ما ورد في فضل هذا الفن. هذا الفن اسم إشارة إلى ما سيأتي، وهو علم الفرائض. علم الفرائض يضاف إلى الفرائض، والفرائض جمع فريضة، وهي الأنصباء المقررة لكل وارث من أصحاب الفروض، وهي الأنصباء المقررة لكل وارث من أصحاب الفروض. فإن قال قائل فإن علم الفرائض أعم، لأنه يشمل التعصيب ويشمل توريث ذوي الأرحام، فنقول هذه التسمية من باب الأغلبية، لأن أغلب مسائل الفرائض متعلقة بالفروض المقدرة، فمن فهم الفروض المقدرة فهم ما عداها. وقد يسمى هذا الفن باسم أعم، وهو علم المواريث، فهو يشمل الوارث والمورث والإرث الذي يتقاسم. ولما نسمع كلمة المواريث لابد من تذكر هذه الأركان الثلاثة: المورث وهو الميت، ما نوعه، ذكر أو أنثى، مسلم أو كافر. ثم نتصور الإرث، هل ترك شيء نقسمه أو لا، وما نوعه، هل هو مال يتمول وينتقل أو أرض وعقار. والمورث أو المورث الذي يرث المال، أو الوارثين الذين يرثون المال. فتسمية هذا الفن بعلم المواريث أشمل وأدق. قال المصنف رحمه الله: أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى. فإن قال قائل كيف يقول أول ما نستفتح المقال بذكر حمد الله، وقد سبق أنه استفتح الكلام بقوله أول ما نستفتح؟ نقول المقصود بالأولية هنا الأولية العرفية، وليس الأولية اللفظية الكتابية. أي كأنه يقول إني وإن كتبت أن أول ما نستفتح المقال هو هذا القول، لكن الاستفتاح الحقيقي بقولي الحمد لله أول ما نستفتح المقالة. وسمى هذا النظم مقالا، لأن كلمة المقال يصح على النظم وعلى النثر، فتقول فلان كتب مقالة نثرية أو كتب مقالة نظمية بذكر حمد ربنا تعالى. وهذا اتباعا للقرآن الكريم، فإن الله عز وجل استفتح كتابه بالبسملة والحمدلة، ولهذا قال المصنف بذكر حمد ربنا تعالى. والحمد الثناء على الجميل بما له من الكمالات والجمالات، الثناء على الجميل بما له من الكمالات والجلالات. ربنا بذكر حمد ربنا، أي بذكر الثناء على من له الكمال والثناء، وهو ربنا تبارك وتعالى. وتعالى بمعنى تقدس وتنزه عن كل عيب ونقص.
فالحمد لله الآن هذا الحمد هنا جاء استفتاحا حقيقيا، أما الأول هو استفتاح عرفي. فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى. وأنعم أتى بألف الإطلاق، لماذا؟ لأن نعم الله لا تحصى وإن عددناها. ومن أعظم هذه النعم هدايته للعبد إلى الإسلام، هدايته للعبد إلى السنة، هدايته للعبد إلى طلب العلم والعمل به. حمدا به يجلو عن القلب العمى، فيه إشارة من المصنف أن الثناء على الله بما هو أهله وتكرار الحمد به، تكرار الحمد الباء هنا جار والهاء ضمير يرجع إلى الله عز وجل، حمدا به بالله أو هاء ضمير يرجع إلى الحمد، حمدا به أي بهذا الحمد. فإن قلنا حمدا به الضمير يرجع إلى الحمد فيكون المعنى حمدا بسببه يجلو عن القلب العمى، فيكون الباء سببية، أو يكون المعنى الهاء الضمير راجع إلى الله حمدا بالله يجلو عن القلب العمى، لكن الأول هو الأقرب. ويجلو عن القلب العمى دل على أن الإكثار من حمد الله عز وجل والثناء عليه سبب من أسباب تنوير القلب، وأن الحمد لله عز وجل سبب من أسباب رزق العبد البصيرة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم البصيرة. يجلو عن القلب العمى، ومصداقه في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن نزع نكت في قلبه نكتة بيضاء. ومصداقه في القرآن: إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فالتذكر من أسباب الإبصار. يجلو عن القلب العمى، والأصل في القلوب الجهالة، كما قال الله جل وعلا: أخرجكم من بطون أمهاتكم ها لا تعلمون شيئا. إذن الأصل الجهالة. ما الذي يجلب للقلب العلم والمعرفة والنور؟ العلم وذكر الله عز وجل. قال: ثم الصلاة بعد والسلام. ثم الصلاة بعد والسلام أي بعد، أي بعد الحمد. والصلاة كما مر معنا، ماذا قال أبو العالي الرياحي في صحيح البخاري في تفسير الصلاة؟ ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى، ثناء الله على نبيه في الملأ الأعلى. والسلام: ثم الصلاة والسلام على نبي. الصلاة والسلام على نبي الله، هذه صيغة من صيغ الصلاة، ومن صيغ الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. ومن صيغ الصلاة والسلام: اللهم صل وسلم عليه. أيهما أكمل؟ الأكمل الأخيرة، اللهم صل وسلم عليه. لماذا؟ أولا لأن كلمة اللهم صل وسلم على محمد فيه ذكر لله عز وجل بالاسم الصريح اللهم. ثانيا أن فيه الطلب، والطلب في وقت الدعاء أبلغ من الخبر. اللهم صلي تطلب وسلم. وثالثا أن فيه ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم صريحا. أما صيغة صلى الله عليه وسلم فهذا أيضا خبر بمعنى الطلب، لكنه أنزل من الأول. وأما صيغة الصلاة والسلام على رسول الله وعلى محمد فهذه أنزل من الثانية. لما؟ لأنه ليس فيه ذكر لله عز وجل. ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام. المقصود بالإسلام هنا الإسلام الخاص الذي بعث الله به محمداً صلى الله عليه وآله وسلم. أما الإسلام العام وهو التوحيد فهذا دين جميع الأنبياء. فلما قال على نبي دينه الإسلام أي مخصوص بدين الإسلام، علمنا أن المقصود بالنبي هو محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يوصف بأنه نبي لأنه أنبئ وأخبر وجاءه النبأ وجاءته الأنباء وارتفع عن عامة الخلق بالنبأ وهو رسول، لأن الله بعثه إلى قوم مشركين. وقد خاطبه الله بالوصفين فقال جل وعلا: يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي جاهد الكفار. وخاطبه بالرسالة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. قال محمد على نبي هنا ذكره بالوصف، ثم قال محمد ذكره بالاسم، والشيء قد يذكر بالوصف وقد يذكر بالاسم. على نبي دينه الإسلام، هنا مكتوب محمد خاتم رسل ربه، على الرفع باعتبار الاستئناف، أي أنه كلام مستأنف. فمحمد مبتدأ وخاتم رسل ربه خبر، لكن الأصوب على نبي دينه الإسلام محمد بالكسر أفصح، فاحفظوها هكذا وأنا أحفظها بالكسر: محمد خاتم رسل ربه. لماذا؟ لأنه بدل عن المجرور نبي، والقاعدة أن البدل يأخذ حكم المبدل منه. محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه. والمقصود هنا محمد اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ محمد اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ اسم مفعول، من حمد يحمد فهو محمد، والفاعل والفاعل من حمد يحمد حامد، واسم المفعول محمود ومحمد. محمد ومحمد هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. محمد خاتم رسل ربه. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل وخاتم النبيين فقد جاء هذا منصوصا في الكتاب والسنة. قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وخاتم النبيين، وهذا صريح. ومن النص الظاهر قول الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقوله: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فكونه مرسل الناس جميعا دليل على أنه ليس هناك رسول آخر يأتي إلى قوم آخرين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في صريح هذا المعنى: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة وبي ختمت الرسالات، أو ختمت النبوة. وقال صلى الله عليه وسلم في بيان الخصائص: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وختمت بي النبوة وأنا خاتم النبيين خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه. وآله معطوف على ماذا؟ معطوف على قوله والسلام، أي الصلاة والسلام على آله من بعده، ها، الصلاة والسلام على آله من بعده. وآل الرجل أتباعه الموافقون له، سواء كانوا أباعد أم أقارب. فلما تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أي أتباعه، وليس المقصود بالآل خصوص الأقارب، إذ لو كان خصوص الأقارب مرادا لدخل أبو لهب، وبالإجماع لا يدخل أبو لهب، فعلمنا أن المقصود بالآل الأتباع الموافقون سواء كانوا أقارب أو أباعد. ومما يدل ويؤكد هذا المعنى قول الله عز وجل في خير الآل: إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. وقال في شر الآل: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن من المقصود بآل فرعون؟ أتباعه، ما هو أقاربه، لأن زوجته من أقاربه وهي ناجية، وزوجة لوط من أقاربه وهي هالكة. فعلمنا أن المقصود بالآل هم أتباعه الموافقون له، وآله من بعده وصحبه. إذا قلنا الآل المقصود به عموم الأتباع، فكلمة وصحبه من باب عطف الخاص على العام، من باب عطف الخاص على العام، لأن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أعم من الصحبة، والصاحب يجمع على صحب وأصحاب. من هو الصاحب؟ هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. من هو الصاحب؟ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وآله من بعده وصحبه. وقال بعض الشراح: إن الآل والصحب إذا جمعا فيكون الأول من باب الخاص والثاني من باب العام، يكون المقصود بالآل الأهل، ويكون المقصود بالصحابة العموم، لأن كل أهل النبي صلى الله عليه وسلم الذين رأوهم صحابة، لكن هذا ضعيف، والأول هو الأصوب. ثم قال: ونسأل الله لنا الإعانة. إن قال قائل: لما لم يقل وبعد؟ نقول: قد قال في قوله ثم الصلاة بعد والسلام، يعني ثم الصلاة والسلام على نبي دينه الإسلام محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه وبعد، هكذا معنى الكلام، لكنه قدمه لعله لضرورة النظم والشعر. ونسأل الله لنا الإعانة، الإعانة أي طلب العون، فهو يطلب من الله عز وجل العون، وهو المدد والقوة والحول، فيما توخينا من الإبانة. أصل التوخي هو أخذ الحيطة والحذر، أصل التوخي أخذ الحيطة والحذر. والإنسان حينما يؤلف في العلم فلا بد أن يكون محتاطا حذرا لبقا عاقلا، حتى لا يخلط على الناس دينهم ولا يخلط العلوم. فيما توخينا من الإبانة، والإبانة مصدر أبان يبين إبانة، مثل الإعانة مصدر أعان يعين إعانة. ما معنى الإبانة؟ مصدر بمعنى أظهر وجلى ووضح، مصدر بمعنى أظهر وجلى ووضح، عن مذهب الإمام زيد الفرضي إذ كان ذاك من أهم الغرض. في البيت الخامس والسادس بيان المقصود من هذا النظم، وأنه نظم في الفرائض والمواريث، وأنه على مذهب الإمام الجليل الصحابي الكريم زيد ابن ثابت العالم الفرضي المعروف، عن مذهب الإمام زيد الفرض. وزيد هو الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم وكان شابا في السادسة أو السابعة عشر من عمره، وتعلم العبرانية في شهر، تعلم لغة التوراة والإنجيل في شهر، عن مذهب الإمام زيد الفرض. إذ كان ذاك من أهم الغرض، إذ كان ذاك، كان هنا بمعنى الصيرورة، أي لأنه، إذ هنا بمعنى لأنه، أو إذ كان بمعنى وقت أن صار هذا العلم من أهم الأغراض أو من أهم العلوم المقصودة. إذ كان بمعنى صار، ذاك أي علم الفرائض من أهم الغرض، والغرض من معانيها المقصد، من أهم المقاصد، من أهم المقاصد. طيب، لماذا كان علم زيد من أهم المقاصد في الفرائض؟ جاء الجواب: علما بأن العلم خير ما سعي فيه، وأولى ما له العبد دعي. إذن أولا كان هذا من أهم الأغراض، لماذا؟ من أهم المقاصد، لماذا؟ لأنه من جملة العلوم الشرعية التي لها فضائل وخصائص، ولأن هذا العلم، أعني علم الفرائض، علم مخصوص بالفضل ومخصوص بالذكر، فله فضيلتان: فضيلة عموم فضل العلم، وفضيلة خصوص علم فضل علم الفرائض. وأولى ما له العبد دعي. وهذا العلم، علم الفرائض، له أهمية من جهتين: الجهة الأولى أنه علم به تقوم الحدود الشرعية في المواريث، به تقوم الفرائض والعصبات وتعطى الحقوق. ثانيا أنه علم يحتاج إليه البشر، فما من قرية إلا وفيها ميت وإرث ووارث ومورث وموروث. وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء، هذا هو الفضل المخصوص الآن. ما هو الفضل المخصوص لعلم الفرائض؟ وأن هذا العلم، أي علم الفرائض، علم المواريث، مخصوص بأي شيء؟ بما، ما مصدر، ما موصول بمعنى الذي، بما أي بالذي قد شاع فيه عند كل العلماء. وهذا يسمى الحديث المشاع، أي المشهور، المشاع عند الفقهاء بمعنى المشهور. ولا يلزم أن يكون المشهور عند الفقهاء مشهورا عند المحدثين في اصطلاحه، فقد يكون الحديث مشهورا عند الفقهاء ضعيفا عند المحدثين. قد شاع فيه عند كل العلماء، والمقصود بالعلماء هنا علماء الرواية وعلماء الدراية، بأنه الجار والمجرور بحرف جر، وأن مجرور بالباء، الجار والمجرور متعلق بالعلم، وأن هذا العلم بأنه، فالضمير راجع إلى المجرور، جار والمجرور، بأنه أي العلم المخصوص، أول علم يفقد. العلوم الشرعية علوم كثيرة، أول علم وقع فيه الخلاف، أول علم وقع فيه الخلاف هو علم الفرائض، وهو أول علم يفقد، فقد وقع الخلاف بين الصحابة في توريث الجدة، ثم ارتفع ذاك الخلاف بالنص، وهو أول علم يفقد. وأول علم وقع النزاع فيه بين الأمة هو علم الاعتقاد، وهو آخر علم يفقد. ليش العلم الفرائض أول علم يفقد وعلم الاعتقاد آخر علم يفقد؟ لشدة حاجة الناس إلى علم الاعتقاد، لذلك لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول لا إله إلا الله. قال رحمه الله علما بأنه أول علم يفقد. كيف يفقد العلم؟ فقدان العلم يكون بأحد سببين: الأول موت أهله، وهذا مشاع في العلوم، والثاني برفعه، فإذا رفع القرآن نسي علم المواريث، بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. اكتب: وقد جاء بهذا المعنى حديث لكنه ضعيف جدا، جاء في هذا المعنى حديث لكنه ضعيف جدا. نبه على ضعفه جمع من أهل العلم، منهم الحافظ ابن حجر، وكذلك الزيلعي من المتأخرين الشيخ الألباني. قال: وأن زيدا خص لا محالة. هنا قال وأن لبيان تفسير لماذا اختار مذهب الإمام زيد، لماذا لم يختر مذهب ابن عباس مثلا. قال: وأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة. إذن لماذا اختار مذهب زيد؟ لكونه مخصوصا، لكونه مخصوص بما حباه، أي بما أعطاه وخصه به خاتم الرسالة، يعني به محمدا صلى الله عليه وسلم. ما الذي خص النبي صلى الله عليه وسلم به زيدا؟ قال: من قوله صلى الله عليه وسلم، الضمير راجع للنبي صلى الله عليه وسلم، من قوله في فضله، الضمير راجع إلى زيد رضي الله عنه، من قوله صلى الله عليه وسلم في فضله رضي الله عنه منبها أفرضكم زيد. كلمة أو قوله صلى الله عليه وسلم أفرضكم زيد لا شك أنه يدل على شيء. ما هو هذا الشيء؟ هذا الشيء أقل أحواله أنه يدل على تخصيص زيد بمزية عن بقية الصحابة في علم الفرائض، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: أقرأكم ابن مسعود، أقرأكم أبي، إذن هو مخصوص بهذا، أفرضكم زيد، أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، أقضاكم علي. فهذه الألفاظ أقل أحوالها بعد الدلالة على الفضل يدل على مزية في هذا الفن عن بقية القوم، ولهذا قال أفرضكم زيد وناهيك بها. ناهيك بها أي بمعنى أنك ينبغي أن تنتهي بهذه اللفظة وتكتفي، تستدل به على فضل علم زيد في الفرائض. فكان أي لقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث اكتب أفرضكم زيد، رواه الإمام أحمد وغيره بسند حسن، وضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن حسنه جمع من أهل العلم، منهم الحافظ النووي رحمه الله، ومن المتأخرين الشيخ الألباني رحمه الله. نذكر المتقدم والمتأخر والباقين بينهم. إذن أفرضكم زيد حديث إيش؟ من ضعفه؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه. من حسنه؟ نووي. وبعد متأخرين الألباني. طيب، قال: فكان أولى، أي لهذا الحديث الوارد كان حريا أولى باتباع التابعي، أي لمن يريد أن يكون فرضيا مثل زيد أن يتبعه في طريقته وأسلوبه واستنباطه، لا سيما وقد نحاه الشافعي. زيد أولى بالاتباع لحديث أفرضكم زيد، ثم هو أولى بالاتباع في هذا المذهب يا سعد. لماذا؟ ياخذ سعد الجواب. لأن الإمام الشافعي انتخبه واختار علمه في الفرائض، واختيار أحد أهل العلم الأئمة المجتهدين لمذهب الصحابي يسيره منتخبا، يجعله منتخبا. لذلك قال: فكان أولى باتباع التابعي لا سيما وقد نحاه الشافعي. من هنا أكتب يستفاد من قوله وقد نحاه الشافعي أن المصنف رحمه الله وضع متن الرحبية على مذهب الإمام الشافعي وليس على مذهب الحنفية ولا غيرهم. إذن متن الرحبية على مذهب من؟ شافعي. والقلائد البرهانية على مذهب من؟ الحنابلة. القلائد البرهانية على مذهب الحنابلة. وكنت قد ألممت أن أحفظ القلائد البرهانية في علم المواريث يوم أن كنت أطلب العلم، لكن المشكلة أني درست المواريث على مذهب الحنفية صغيرة، ثم ألممت أن أحفظ وهممت أن أحفظ القلائد، ثم سمعت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يمدح متن الرحبية فتركت القلائد وحفظت متن الرحبية. طبعا هذا قديم، الآن الله المستعان أنسينا بسبب كبر السن، شنسوي؟ الحمد لله هذا العلم علم عظيم شيق وجيد، لكن إذا ما مارسته تنساه. إذن فكان أولى باتباع التابعي لا سيما وقد نحاه الشافعي. اكتب: الشافعي هو أبو عبد الله محمد بن إدريس ابن شافع المطلبي الهاشمي القرشي المصري المتوفى سنة كم؟ 400، ولد سنة 50 و100، عاش 54 سنة.
رحمه الله
إمام جابر. قال: فهاك فيه القول عن إيجازي مبرئا عن وصمة الألغازي، لله در، والله إنه قد أسلس الله الفرائض على لسانه، حقيقة أنه متن سلس. فهاك يعني خذه، فهاك خذ فيه أي في هذا العلم، الضمير راجع إلى العلم، القول عن إيجازي، عن بمعنى بي أي بإيجازي، مبرئا عن وصمة الألغاز أي بعيدا عن سمة الألغاز. والألغاز جمع لغز، وهو ما يصعب حله، وهناك في الفقه ألغاز فقهية، وهناك في الفقه ألغاز فقهية. نعم. ونحن أنا أريد أن أشرح شرحا ميسرا، لأنه ينبغي علينا أن نقرأ كل يوم 40 بيتا. نعم، الله يعيننا، اصبروا وصابروا، العلم يحتاج إلى صبر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب أسباب الميراث. أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب.
أول ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى ذكر ماذا؟ أسباب الميراث. لماذا؟ لأنك أول ما تواجه تريد أن تعرف ما هي أسباب الميرة. إذا عرفت الأسباب لابد أن تعرف موانع الإرث، فإذا عرفت الأسباب عرفت الموانع تستطيع بعد ذلك أن تدخل في علم المواريث فتعرف الوارثين من الرجال والوارثين من النساء، ثم تعرف ما لكل واحد منهم، هل هو صاحب فرض أو صاحب تعصيب. وهذه المسألة مهمة أيها الإخوة. أول ما ذكر رحمه الله تعالى ذكر أسباب الميراث، والسبب هو عند المناطق والأصوليين ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، هذا هو السبب. السبب من الناحية الشرعية، السبب اكتب من الناحية الشرعية، السبب هو الموجب الإرثي. السبب هو موجب الإرث. ما الذي يوجب الإرث؟ الذي يوجب الإرث قال المصنف أسباب ميراث الورى ثلاثة. أسباب ميراث الورى ثلاثة، والورى لغة في الخلق، والمقصود به عام مقصود به الخصوص، وهو الإنس والجن. تورث وفق الكتاب والسنة موجود بين الإنس والجن. هذه مسألة يمكن ما سمعتها، اسمعها الآن. يجب على الإنس والجن أن يتوارثوا وفق الكتاب والسنة. أسباب ميراث الورى أي الخلق ثلاثة، والهاء طبعا لوزن البيت، ولا هي ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة. ربه بمعنى صاحبه، رب هنا بمعنى صاحب، كل يفيد صاحبه الوراثة، أي يفيد أي بمعنى يلزم ويوجب لصاحبه أن يكون وارثا. يلزم ويوجب أن يكون صاحبه وارثا. ما هي هذه الثلاث؟ ليس لهن رابع ترى، ولذلك قال المصنف وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. إذن أسباب الميراث ثلاثة، النكاح اكتب والمقصود به النكاح الصحيح، سواء كان به دخول أو لم يكن فيه دخول. فلو أن رجلا تزوج من امرأة وعقد عليها العقد اليوم، وقالوا العرس بعد ستة أشهر والدخول بعد شهرين، وقبل الشهرين مات هذا الزوج، هي ترثه على أنها زوجة وهو يرثها على أنها زوجة، ما لنا علاقة بالدخول ولا بالعرس، واضح؟ ليش؟ لأن النكاح عبارة في الشرع، النكاح في الشرع عبارة عن عقد النكاح وليس عن الدخول ولا عن العرس، ما لنا علاقة. الدخول والعرس هذه أمور تابعة للعقد، تابعة للنكاح. طيب إن كان النكاح شبهة لا توارث فيها، هذه مسألة مهمة. إن كان نكاحا فاسدا أو باطلا مثل الزواج العرفي، الزواج العرفي عند الجمهور باطل، فبناء عليه يكون لا يوجد توارث بينهم، وهي نكاح وولاء. المقصود بالولاء اكتب هنا المقصود به ولاء العتق، وهو قول جماهير العلماء، وبالإجماع يقع الإرث بولاء العتق، وإنما وقع الخلاف في ولاء الإسلام، وهو خلاف شاذ قال به بعض العلماء أنه يمكن التوارث بولاء الإسلام. طيب نضرب مثال بولاء العتق ومثال بولاء الإسلام. لو أن الآن لا يوجد، لو فرضنا وجد عبيد وإماء، فاشترى رجل عبدا أو امرأة اشترى عبدا ثم اعتقه وقال أنت حر لوجه الله، فيسمى المعتق يسمى وليا للمعتق، والمعتق يسمى وليا للمعتق، فكلاهما بينهما ولاء، والولاء قد جاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم احفظوه ولا تنسوا، الولاء لحمة كلحمة النسب. هل ممكن يا شباب، هل ممكن يا عبد الوهاب واحد يبيع نسبة يصير؟ ما يمكن. الولاء لحمة كلحمة النسب، هذا حديث صححه جمع من أهل العلم. الولاء لحمة كلحمة النسب، إذا كان الولاء لحمة كلحمة النسب إذا لا يمكن بيعها ولا هبتها، خلاص. فإذا كان الولاء لحمة كلحمة النسب، النسب يتوارث بينهما الجهتان ولا أحد الجهتين؟ الجهتان، الابن يرث من الأب والأب يرث من الابن، صح؟ كذلك الولاء يرث السيد من عبده المعتق، والعبد المعتق يرث سيده إذا لم يكن هناك وارث آخر. هذه مسألة بالنسبة للولاء الذي هو ولاء العتق. أما ولاء الإسلام، ما صورة ولاء الإسلام؟ لو أنك سافرت ورحت إلى أوروبا ولا أمريكا ولا الصين وأسلم إنسان على يدك، أسلم إنسان على يدك يا عمر، فسمى نفسه عمر على اسمك وانتسب إليك كما انتسب جد البخاري إلى الجعفيين لأنه أسلم على أيديهم، إذن هذا إيش نسميه؟ ولاء الإسلام. قلنا هناك قول ضعيف بأن الإرث يقع بولاء الإسلام، متى؟ إذا لم يوجد وارثين آخرين. قال ونسب، اكتب هنا، المقصود بالنسب هنا هو النسب الصحيح المعتبر شرعا. فخرج، انتبهوا الآن، خرج بقولنا النسب الصحيح المعتبر شرعا، خرج النسب الباطل أو النسب المكذوب أو النسب الواقعي الملغاة شرعا. كيف نسب واقعي ملغاة شرعا؟ ابن الزنا، ابن الزنا لا ينسب إلى أبيه ولذلك لا يرث من أبيه، هل يرث من أمه؟ الجواب نعم، يرث من أمه. لما لا يرث من أبيه ويرث من أمه؟ انتبهوا، هذه مسألة مهمة الآن. ها؟ الأم نحن متيقنون أنه من، أما الأب لسنا متيقنين. فإن قال قائل فربما يفحصون ويجدون الدي ان ايه، قلنا وين فحصوا وجدوا الدي ان ايه؟ دي ان ايه شو اسمه؟ صح؟ اي عدل، زين. دي ان ايه لو فحصوا وجدوا كذلك انه ابنه، لكن لعدم وجود العقد فانه لا توارث بين الرجل وبين ابنه او اولاده من الزنا. وهذا انتبهوا باجماع المسلمين، باجماع العلماء، أنه لا توارث بين الرجل والابن من الزنا أو الرجل والبنت من الزنا. ما الذي اختلفوا فيه إذن؟ الذي اختلفوا فيه مسألة صحة العقد، هل يجوز للرجل أن يتزوج بنته من الزنا أو أخته من الزنا عياذا بالله، أو عمته من الزنا أو خالته من الزنا؟ هذا اختلفوا فيه. جمهور العلماء قالوا لا يجوز، والشافعي قال إن وجوده كعدمه فهو ليس بمحرم يجوز. واضح هذا الكلام؟ إذن التوريث بالنسب من ابن الزنا يقع ولا لا يقع؟ إجماعا لا يصح التوريث بين الأب وابنه من الزنا أو بين الأب وبنته من الزنا إجماعا. انتبهوا لهذه المسألة. ما بعدهن للمواريث سبب، ليس هناك سبب آخر تبحث عنه. مرة ثانية، أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح اللي حنا نسميه المصاهرة، وهي نسميه شنو؟ المصاهرة، وولاء ونسب. ما بعدهن للمواريث سبب. نعم، النكاح إيش؟ النكاح العرفي باطل عند الجمهور، فبناء عليه لا يصح التوارث بينهما. معنى النكاح العرفي أن المرأة تزوج نفسها، هذا معنى النكاح العرفي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب موانع الإرث. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين.
قوله موانع الإرث، هذه المسألة أيضا مهمة، وهي أن نعرف من هم الذين يمنعون من الإرث. طبعا احنا في النكاح ما ذكرنا عدد من يرثون، والأولى أن نذكر، لذلك نرجع، نسينا هذا تسامحونا. الذين يتوارثون بالنكاح هو الإرث بين الزوجين، الإرث بين الزوجين اكتب واقع بسبب النكاح، الإرث بين الزوجين واقع بسبب النكاح. والولاء إنما يقع بين المعتق والمعتق، والنسب معروف سواء كانوا أصولا أو فروعا، سواء كانوا أصولا أو فروعا. الأصول الأب وإن علا والأم وإن علت، والفروع الابن وإن نزل والبنت وإن نزلت، هذا معنى الأصول النسب، الأصول والفروع. وكذلك يدخل في النسب الإخوة والأخوات، الإخوة والأخوات. وطبعا هنا انتبهوا، الإخوة والأخوات يرثون مطلقا، وأولاد وأبناء الإخوة يرثون، وأما أبناء الأخوات ليسوا من الوارثين، هذه لا تنسوها، وسيأتي إن شاء الله بيان هذا. ثم قال المصنف رحمه الله: باب موانع الإرث. طبعا الموانع جمع مانع، الموانع جمع مانع، والمقصود بالمانع هو السبب الحاجز الذي يمنع الشخص من الميراث، لهذا قال المصنف: ويمنع الشخص من الميراث. هذا تعريف المانع. ما معنى المانع؟ أي يمنع الشخص من الميراث، هذا تعريف جيد فقهي، أحسن من تعريف الأصوليين، وهو ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه العدم لذاته. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث. العلل جمع علة، العلل جمع علة، والمقصود هنا بالعلة ما يكون سببا في منع التوارث، ما يكون سببا في منع التوارث. قال: ثلاثي رق، هذا رقم واحد، وقتل رقم اثنين، واختلاف ديني رقم ثلاثة، فافهم فليس الشك كاليقين. أما الرق فاكتب هنا: فالعبد لا يرث ولا يورث. لماذا لا يورث؟ لأن ماله لسيده، شي يورث؟ العبد لا يرث ولا يورث. لو كان هناك عبد وله ابن فمات الابن لا يرث، لو كان هناك عبد وله ابن لا يرث الابن، لأن مال العبد سيد. هذه مسألة مهمة. فالعبد لا يرث ولا يورث، خلاص، هذه قاعدة متفق عليها بين الفقهاء. ثانيا قال: وقتل. طبعا الأرقاء لا يرثون بالإجماع من حيث العموم، الأرقاء لا يرثون بالإجماع من حيث العموم. هناك بعض الصور مختلف فيها، مثل ما لو أذن السيد للعبد أن يتزوج وأن يكون له مال، فهل هذا الشرط لازم أو ليس بلازم؟ هذه صور مبحوثة في المطولات. قال: وقتل، اكتب: والقتل مانع من موانع الإرث بالإجماع. إذن الرق والقتل مانعان من موانع الإرث بالإجماع. لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل، لا يرث القاتل، لا يرث القاتل وإن كان خطأ فضلا عن العمد، لا يرث القاتل وإن كان خطأ فضلا عن العمد. مثلا إنسان يسوق السيارة ومعه أبوه في السيارة، فعمل حادث وكان نسبة الخطأ على الابن 5% والباقي على غيره، فمات الأب لا يرثه لأنه تسبب بنسبة خطأ ولو 1% لا يرثه. الذي يرث هذا الأب هم بقية الإخوة والأخوات دونه، وهذا يجعل الإنسان في حيطة وحذر في المحافظة على أرواح الآباء وعلى أرواح الأبناء والأمهات كذلك. قال: واختلاف دين. والمقصود هنا باختلاف الدين أن المسلم لا يرث الكافر وأن الكافر لا يرث المسلم. أما أن الكافر لا يرث المسلم فبالإجماع، اكتب بالإجماع: الكافر لا يرث المسلم، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث الكافر المسلم. وأما أن المسلم لا يرث الكافر فاكتب عند جماهير العلماء. عند من؟ جماهير العلماء، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يرث المسلم الكافرة. طيب أين يذهب مال الكافر إذا مات في أرض الإسلام وابنه المسلم لا يرثه؟ مثلا يذهب ماله إلى بيت المال. وقالت الحنفية: إن المسلم يرث الكافر ولا عكس. قلنا العكس بالإجماع. والصحيح هو قول الجمهور لعموم قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. قال: فافهم، أي بمعنى أدرك وتفهم وتعقل، فليس الشك كاليقين. وهذه العبارة في الرحبية عبارات جميلة جدا، مثل هذا القول: فافهم فليس الشك كاليقين، ومثل قولي كما سيأتي: فاحفظ فكل حافظ إمامه، فيها من الحكم العجب العجاب. فافهم فليس الشك كاليقين، اكتب إشارة من المصنف أنه لا يجوز التوريث مع الشك، لا بد في التوريث من اليقين. يجيك واحد يقول: أنا أظن أني أنا ابن فلان، والثاني يقول: أنا أظن أن هذا أخوي، ما يصير نورث بالظن. لماذا؟ لأن الشك ليس كاليقين، فلا بد من إعمال اليقين. أنت شككت في مسألة، هل هذه المسألة من 8 أو من 16 مثلا؟ فلا يجوز أن تفصل في القضية حتى تستيقن. واضح؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الوارثين من الرجال. الوارثون من الرجال 10، أسماؤهم معروفة مشتهرة: الابن وابن الابن مهما نزلا، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأب فاسمع مقالا ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه، والزوج والمعتق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء.
يعني المصنف رحمه الله اختصر لنا الكلام اختصارا جميلا، فذكر الوارثين من الرجال ثم ذكر الوارثات من النساء. لماذا قدم الرجال وأخر النساء؟ أولا قدم الرجال لأن الله عز وجل قدمه، فهذه فيها اتباع لما ذكره الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به. وهذا لفظ وإن كان سببه خاصا لكن معناه عام، معناه عام. وثانيا قدم الرجال لأنهم الأكثر، لأنهم الأكثر في الإرث، فهم 10 بالإجمال و15 بالتفصيل، بخلاف الوارثات من النساء فإنهن سبع كما سيأتي. قال الوارثون من الرجال عشر. اكتب كلمة الرجال، ليس المقصود به المعنى اللغوي، وإنما المقصود هنا مطلق الذكورة. طيب ما معنى الرجال في عرف الكتاب والسنة وفي لغة العرب؟ الرجال في لغة العرب من بلغ مبلغ الرجولة، وهي البلوغ والفتوة، واضح؟ طيب ما معنى الرجل في الشرع؟ الرجل في الشرع هو الموصوف بكمال الأوصاف الإيمانية. من هو الرجل في الشرع؟ مو الذكر، لا، الكفار ذكور. المقصود بالرجل في عرف الشرع الموصوف بكمالات الأوصاف الدينية. قال جل وعلا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله. قال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. قال: رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما. واضح؟ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، ما قال ذكر، واضح هذا؟ طيب الآن الوارثون من الرجال مقصود به هنا مطلق الذكورية، صغير كبير، المهم أن الذكر. عشرة، اكتب عشرة، المقصود به العدد أول العقود، وهي تسعة زائد واحد. أسماؤهم معروفة مشتهرة، أي أسماء هؤلاء الرجال العشرة معروفة مشتهرة. أسماؤهم اكتب أي الأسماء اللقبية، وليس المقصود الأسماء العلمية. ما هي الأسماء اللقبية المعروفة لهؤلاء العشرة المشتهرة؟ واحد، حط عليه رقم واحد، الابن. رقم اثنين، ابن الابن. ثم قال: مهما نزل، يعني ابن ابن الابن، ابن 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 الابن، كلهم يرثون. مثلا لو فرضنا أن رجلا مات وليس هناك من يرثه إلا حفيده الرابع، فهذا يرث، ما لنا علاقة، حفيده الرابع يرث. إذن الابن رقم واحد، وابن الابن رقم اثنين مهما نزل، والأب حط عليه رقم ثلاثة، والجد رقم أربعة. له وإن على، له الضمير راجع للميت، له الضمير راجع للميت. وإن على، يعني أبوك، أبو أبيك، أبو أبي أبيك، وهكذا. حط رقم خمسة، والأخ رقم خمسة. من أي الجهات كان؟ قد أنزل الله به القرآن. قال الله تعالى في بيان توريث الإخوة: وإن كان رجل يورث كلالة امرأة وله أخ أو أخت، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما. لا 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 لا، لا تخربطوني، آخر آية في النساء: وإن كان رجل يورث كلالة، وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن له ولد. إذن فيه ذكر الإخوة في القرآن منصوصا في الآية الثالثة من آيات المواريث، وفي الآية الأخيرة من آية الصيف التي في آخر سورة النساء. كم صاروا الآن المجموع عندنا؟ خمس بالإجمال. وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، ابن الأخ المدلي إليه بالأبي، هذا رقم ستة، ابن الأخ لأب. فاسمع مقالا ليس بالمكذب. طيب إذا كان ابن الأخ المدلي إليه بالأب يرث، فابن الأخ الشقيق من باب أولى، أحسنتم، هذا رقم ستة. والعم رقم سبعة، حط عليه. وابن العم رقم ثمانية، من أبيه. إذن العم وابن العم من جهة الأب أو من باب أولى الأشقاء. فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه. كم صاروا الآن؟ 8، والزوج رقم 9، والمعتق رقم 10. والزوج والمعتق ذو الولاء، ذو بمعنى صاحب الولاء. ما المقصود بالولاء؟ ولاء العتق، نسيتم؟ فجملة الذكور هؤلاء، وبالتفصيل 15. تبي تكتبونها بالتفصيل؟ اكتبوها. 1، الابن. 2، ابن الابن. 3، الأب. 4، الجد. 5، الأخ الشقيق. 6، الأخ لأب. 7، الإخوة، الأخ لأم. 8، الأخت لأم. الأخ لأم رقم 7، الأخ لأم، خلوا الإناث بعدين. الأخ لأم رقم 7. رقم 8، ابن الأخ الشقيق. رقم 9، ابن الأخ لأب، ابن الأخ لأب. رقم 10، العم الشقيق. رقم 11، العم لأب. رقم 12، ابن العم الشقيق. رقم 13، ابن العم لأب. 14، الزوج. 15، المعتق. إذن بالتفصيل 15، بالإجمال هم 10 كما ذكرهم المصنف رحمه الله تعالى. وهذه مسألة مهمة ننتبه لها. طيب، بعد ما نأخذ الوارثات من النساء نبين الجهات. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الوارثات من النساء. قال رحمه الله تعالى: والوارثات من النساء 7، لم يعطي أنثى غيرهن الشرع: بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة والأخت من أي الجهات كانت، فهذه عدتهن بانت.
الوارثات من النساء قال المصنف 7، لأجل وزن البيت، ولا المقصود 7 أي عددهن. لم يعطي أنثى غيرهن الشرع. وهنا انتبه، لا بد أن ندرك أن مسائل المواريث توقيفية لا قياس فيها. هل هذه مسألة الآن ثانية، اتفق العلماء أن مسائل التوريث توقيفية لا مجال للقياس فيها، لكن اختلفوا هل هي جارية على سنن القياس أو على خلاف القياس. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين أنها جارية على سنن القياس، وما قد يتوهم أنه على خلاف القياس فليس كذلك، بل هو على القياس. والوارثات من النساء 7، لم يعطي أنثى غيرهن الشرع: بنت أي من الصلب، وبنت ابن وهي الحفيدة. طيب، قد يجي واحد يقول بنت الابن وبنت البنت في نفس الدرجة، لماذا أعطى الشارع هذه الأنثى ولم يعطي تلك؟ القاعدة في المواريث، احفظها: كل من أدلى إلى الميت بأنثى لا يرث إلا صنفين. من هما الصنفان؟ أم الأم والإخوة لأم فقط. هذه قاعدة احفظها مضطردة. كل من أدلى، شنو القاعدة؟ كل من أدلى إلى الميت بأنثى فإنه لا يرث إلا أم الأم والإخوة لأم، بس فقط. طيب، بنت رقم 1 وبنت ابن رقم 2 وأم مشفقة. اكتب في كلمة مشفقة: أتى بها الناظم لسياسة النظم وليس الوصف مقصودا. فلو كانت الأم معنفة عنيفة، ولو كانت الأم عاقة لولدها أيضا ترث. إذن ما معنى مشفقة؟ قلنا إنما هذا القيد لأجل سياسة النظم أو لبيان غالب الوصف أنهن مشفقات وأم مشفقة. طيب كم أم ترث؟ أحسنت يا أبو عبد الله، أنا قلت يمكن واحد يقول عندي أمين ولا ثلاث ما أدري. نعم، الجدة، الجدات يتعددن إلى، يمكن أن يصلن إلى خمس. لا لا، هن المقصود به الأم المشفقة، الأم التي هي من جهة النسب والولادة دون أم الرضاع. انتبه، لا رضاع، لا نسب، لا ورث بالرضاعة. في أسباب الميراث ذكرنا كم سبب؟ نكاح وولاء ونسب، الرضاعة ليس بنسب، واضح؟ فلا يدخل معنا أبدا. وزوجة حط عليها رقم أربعة، وجدة رقم خمسة، ومعتقة رقم ستة. الزوجة قلنا هي التي عقد عليها عقدا ايش صحيحا. وجدة اكتب، وهي أم الأم، أم الأب، أم الأم وأم الأب، وأم أبي الأب، وأم أبي الأم، وأم أم الأم، خمسة كافي. هؤلاء هن الجدات اللائي يرثن. فإن تساوينا في الدرجة اشتركنا في السدس، وإن تقدمت إحداهن وتأخرت الأخرى فالمتقدمة تحجب المتأخرة البعيدة. ومعتقة، وهي السيدة التي اعتقد عبدا لها أو أمة لها. اكتب هنا معتقة، أي عتق الولاء. والأخت رقم سبعة، حط على رقم سبعة، من أي الجهات كانت. وهنا انتبه الآن، المصنف قال سبع أي بالإجمال، وبالتفصيل هن عشرة. كيف يكون بالتفصيل عشرة؟ نعدها مرة ثانية من جديد. ها، رقم واحد بنت، رقم اثنين بنت ابن، رقم ثلاثة الأم، رقم أربعة الزوجة، رقم خمسة الجدة، سواء كانت أم الأم أو أم الأب. كم صاروا الآن؟ ستة. طيب بعدين المعتقة رقم كم؟ سبعة. بعدين الأخت الشقيقة ثمانية، الأخت لأب تسعة، الأخت لأم عشر. فهذه عدتهن بانت، أي ظهرت وتجلت واتضحت. نعم نعم. مرة ثانية، أم الأم واحد، اكتبوا أحسن، أم الأم واحد، اثنين أم الأب، ثلاثة أم أبي الأم، أم أبي الأم، أربعة أم أبي الأب، خمسة أم أم الأم. بس لا، ما ذكرت. وين ذكرت؟ كيف ذكرت؟ من ناحية الأم ثلاثة، ليش اثنين؟ على كيفك، أم الأم اللي هي جدتك أنت، طيب، وأم أبي الأم جدة أمك، وأم أم الأم جدة أمك، وأم الأب اللي هي جدتك من جهة أبيك، وأم أبي الأب، وفي جدة سالسة فاسدة ما لنا علاقة فيها، وهي أم أبي الأم، هذه فاسدة. ما يمدي الوقت الظاهر، باقي ربع ساعة. إيش رأيكم نقف على هذا؟ وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.